يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى على منه وتيسيره وكرمه أن يسر لنا هذه المواصلة مع هذا التعليق على ما جاء في أصول السنة للإمام أحمد رحمة الله تبارك وتعالى عليه، والذي أفاد وأجاد في هذا الباب وبين بوضوح وجلاء الأصول العظيمة التي بنيت عليها عقيدة أهل السنة والجماعة في المسائل كلها. وآخر ما كنا تطرقنا إليه مسألة طاعة ولاة الأمر من المسلمين، وأن هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، خالفوا فيه أهل البدع والأهواء، وذكرنا أدلة على وجوب السمع والطاعة للأئمة لأئمة المسلمين الذين أمرنا الله جل وعلا بطاعتهم. وفي طاعتهم طاعة لله تبارك وتعالى وطاعة لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودرء للمفاسد، ومجانبة للفتن، وما أكثر الفتن التي سببها عدم امتثال أمر الله تبارك وتعالى في هذا الباب. هذا الأصل الذي قال فيه إمام أهل السنة، والسمع والطاعة لأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن عليهم يعني من تولى عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. وذكرنا في هذا في آخر لقاء من هذه اللقاءات الأدلة في هذا الباب من الكتاب والسنة. ثم بعد هذا، لبيان حقيقة هذا الأمر وخطورة مخالفته ينبغي أن نعرج على ما عمت به البلوى في هذا الزمان، وهو الخروج بالكلمة، وهذا عن طريق الإنكار على ولاة الأمور بهذه الطريقة التي يسير عليها المسلمون اقتداء بغيرهم ممن لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. وارتأيت في هذا أن أعلق على فصل ماتع في هذا الباب أو في هذا المعنى، ذكره الشيخ رسلان وفقه الله تبارك وتعالى في شرحه على أصول السنة للإمام أحمد، والذي عنوان له بقوله: الخروج يكون بالكلمة. سأقرأ ما ذكره الشيخ وأحاول أن أعلق ولو تعليقا يسيرا على ما أورده من أحكام وفوائد، لعل الله تبارك وتعالى يلهمنا رشدنا في هذا الباب ويوفقنا لما كان عليه سلفنا في مثل هذه القضايا التي لبس فيها الملبسون واختلط فيها الأمر على كثير من المسلمين، بل كثير من طلبة العلم، وهذا للشبهات الكثيرة الواردة في هذا الباب، والله المستعان. فقال الشيخ سدده الله تبارك وتعالى ووفقه لكل خير: الخروج يكون بالكلمة. عنوان: قال: سيقول قائل: نحن لم ننابذ بالسيف وإنما بدونه، فلا ندخل في هذا النهي النبوي من قوله صلى الله عليه وسلم: لا ما أقام فيكم الصلاة، لما سأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيلي هذا الأمر، يعني ولاية أمر المسلمين، من تكثر منكراته ومخالفاته، فسألوه: هل نخرج عليهم بالسيف؟ هل نقاتلهم؟ قال: لا، أي النبي عليه الصلاة والسلام، ما أقاموا فيكم الصلاة. قال الشيخ: ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. قال الشيخ: فهذا عام يدخل فيه استعمال السيف والكلمة وكله خروج، والكتابة كله خروج، والنقد كله خروج. ومن عجب أنه مع قيام الدليل على ذلك ينازع فيه أقوام. صدق جزاه الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المسألة العظيمة التي تنبني عليها مثل هذه المفاسد الخطيرة، نصوصه وأحاديثه كانت واضحة جلية لا لبس فيها ولا غموض ولا يكابر فيها إلا معاند يقدم هواه على الحق. يقول: وإذا رأيتم من ولاتكم، هذا نبينا عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق، من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله. كيفما كان هذا الشيء الذي نكرهه في تصرفه وفي عمله وفي أحكامه واجتهاداته، هذا نحن نكره ذاك العمل، وهذا إذا ثبت فعلا أنه مما يكره شرعا لا رأيا نراه نحن قد نخالف ولاتنا وأمراءنا، كما أننا نخالف غيرنا في مسألة قد يكون الحق فيها مع الغير وليس معنا، ولكن لتسرعنا واندفاعنا وردة فعلنا نقع في الخطأ والمخالفة، لأننا بشر نصيب ونخطئ، وردود الأفعال في كثير من الأحيان تكون هي الجانية على أصحابها. ولهذا تجد من المسائل التي تطرق إليها علماؤنا وبينوها حفاظا على هذا الأصل وإبقاء للحق بين الناس، مما يذكره ابن القيم عليه رحمة الله وغيره في مسائل الإفتاء والفتوى، يذكر أحكام متعلقة بالمفتي وأنه لا يجوز له أن يفتي في الحالات الغير عادية، يعني هو يكون في حالات غير عادية كحالة الغضب الشديد وحالة الانفعال وردة الفعل وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور، لأنه سيؤدي بفتوى هذه إلى الوقوع في المخالفة، يعني في الغالب الوقوع في المخالفة. ولهذا نهي عن مثل هذا حفاظا على الحق الذي ينبغي ويجب عليه أن يكون صادعا به. وكذلك القاضي في أحكامه ينبغي أن يكون حكمه بتجرد، بالرجوع إلى الأدلة الشرعية، لا بتأثير أحوال خاصة يمر بها في نفسه، حال الغضب أو حال الانفعال أو ما إلى ذلك. فقال: ما فكره عمله، فكره ذاك العمل الذي ثبت بالأدلة أنه مخالف وأنه معصية نكرهه، ولا تنزعوا يدا من طاعة، يعني لا تخرجوا عن طاعته بمجرد وقوعه فيما تكرهون، لا يجوز لكم هذا. إذا أمركم بما فيه معصية فلا تطيعه في ذلك الأمر، أما فيما عداه من أوامره التي لا تكون معصية لله تبارك وتعالى فطاعتكم له واجبة، واجبة بنص بدليل الكتاب والسنة. قال: لا تنزعوا يدا من طاعة، أمر واضح جلي ما هوش لأجل أنه لم يحكم في هذه المسألة أو في تلك المسألة بما يوافق الشرع أو بحكم الله تبارك وتعالى نخرج عليه خروجا كليا وننزع يدا من طاعته، فهذا نهانا عنه نبينا. قال الشيخ: فهذا عام يدخل فيه، وهذا محل الشاهد، يدخل فيه استعمال السيف، هذا الخروج بالسنان المنابذة بالسيف، ويدخل فيه كذلك قال والكلمة، الكلمة التي تكون انتقادا له وإنكارا عليه على غير الطريقة النبوية، على غير الطريقة النبوية، لأن الطريقة النبوية مطلوبة إذا تمكن منها المنكر أو الناصح، يذهب إلى إمامه وفيما بينه وبينه يوجهه فيما يراه أنه أصلح وأصوب، وهذا يكون لمن أهلهم الله جل وعلا لمثل هذا كالعلماء والكبراء وما إلى ذلك، هؤلاء، لأن الغالب أن أمثال هؤلاء الأئمة يجلونهم ويحترمونهم وبالتالي يسمعون منهم بخلاف غيره، بخلاف غيرهم. قال والكلمة وكله خروج، هذا يعتبر كله من الخروج. فرق بعضهم في من وقع في الخروج بالسيف وألحقوه بالخوارج، لأن هذا صنيعهم وفعلهم ومنهجهم واعتقادهم، وهذا الذي أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنهم يقتلون أهل الإسلام ويذرون أهل الأوثان، وهم يصرحون بهذا. كبير الخوارج في هذا الزمان خليفة الدواعش قال بأنه أن منهجهم الفاسد والمفسد أنهم يبدأون بمقاتلة المرتدين من المسلمين قبل الكفار الأصليين، قبل اليهود والنصارى وغيرهم، والمرتدين من المسلمين هم نحن جميعا، من لم نعتقد عقيدتهم ونوافقهم في منهجهم وطريقتهم الفاسدة المفسدة، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، حكاما أو محكومين، يعني ما نقولوش يقاتلوا الحكام فقط أو جنودهم وبطانتهم فحسب، يقاتلون الحكام والمحكومين، وعندهم كعقيدة جماعتنا أن من كان تابعا للحاكم، من كان تابعا للحاكم فهو على عقيدته وعلى منهجه. عساكر البلاد الإسلامية كلها يحكم عليها بأنها تحمي الديمقراطية، والديمقراطية من الكفر، فهؤلاء يحمون الكفر وبالتالي هم كفار بهذه الطريقة، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية جميعا، حتى لو يكون في جنودنا من المسلمين والمخلصين الذين إنما حملوا السلاح بنية الدفاع عن وطنهم والدفاع عن إخوانهم وبلادهم، هذا لا يشفع لهم، هذا لا يشفع لهم، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فهؤلاء من خرج بالسيف أو من خرج بالسنان، هذا الخارجي المقاتل. نوع آخر ما خرج بالسيف لكنه خرج بالكلمة، ما خرج بالسيف ليس اعتقادا بعدم جواز الخروج عليهم بالسيف، يعتقد بجواز الخروج عليهم بل بوجوب الخروج عليهم، إلا أنه لجبنه ما حمل السلاح وبقي بلسانه اللسان الصليط على حكامه وولاة أمره لا ينقطع انتقاده ولا إنكاره لهم في كل صغيرة وكبيرة، في كل صغيرة وكبيرة، نسأل الله العفو والعافية. قال والكتابة، يعني داخل كذلك، يعني الكلمة قد تكون مسموعة وقد تكون مكتوبة، تكتب مقالة تنكر فيها على ولي الأمر أنه جعل ميزانية الجيش باهظة الثمن، وأنه هذا من وهذا من 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 تبديد أموال المسلمين وحسن وسوء التصرف فيها وما إلى ذلك مما قد يتفوهه أمثال هؤلاء، يعني كأنه هو خبير اقتصادي ومحلل عسكري يعرف كيف يوازن بين هذا وذاك، وهو من أجهل الناس على مثل هذا، ولكنه يحشر نفسه ويتكلم فيما لا يعنيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال الشيخ كله خروج، والنقد يعني أي نوع من أنواع النقد، ينتقد غيره، والمقصود ينتقد حاكمه وينتقد رئيسه وولي أمره، هذا الانتقاد الذي أرادوا أن يجعلوه من الأمور أو من المظاهر الصحية في المجتمعات. هذا في الحقيقة، هذه الفكرة فكرة ماركسية بدأت ثم تطورت إلى هذه الديمقراطية التي من أصولها وأسسها نقد الغير، نقد الغير، ولهذا يفتحون هذه التعددية الحزبية أحزاب كثيرة في المجتمع، متناحرة متناقضة متناقضة ومتناقضة، يعني ينقض بعضها بعضا. ثم قال كله خروج، يعني والنقد، ثم أشار إلى ما عليه بعض المخالفين في زماننا وممن كانوا منا وعلى عقيدتنا. قال ومن عجب أنه مع قيام الدليل، مع قيام الدليل، وهؤلاء يدعون أنهم أتباع الدليل، بل وأن غيرهم مخالف ومعرض للأدلة، بل منكر للأدلة، حتى قال قائلهم عمن خالف في مسألة ذهب إليها وظن أن الحق فيها وهو مبطل في حقيقة أمره فيما ذهب إليه، وكلامه باطل. وهذا كلام العلماء وليس كلامي أنا. قال أنهم خالفوا مقتضى وأن محمد رسول الله، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وهذه عظيمة من العظائم، ليس كونك خالفت النصوص ولم تعتقد أن المخالف في مسألة من المسائل ليس بالضرورة يكون مخالفا لك، يكون مخالفا لك يعني مخالفا لك في عقيدتك ومنهجك إذا كنت تفهم مثل هذه المسائل. قد يسع الخلاف، وسمعنا مرة من الشيخ ربيع حفظه الله جل وعلا ووفقه لكل خير أنه قال كان من المشايخ الذين بيني وبينهم مودة ومحبة من يخالف أخالفه في مسألة العذر بالجهل، وهذا لمدة قال 40 سنة، ولكن الود باقي بيني وبينه إلى يوم الناس هذا، إلى يوم الناس هذا. هو هكذا ينبغي أن نكون في مثل هذه المسائل إذا اختلفنا، أن يكون الحق هو بغيتنا جميعا، نجلس لها حتى إذا كان هذا المخالف دونك علما ومرتبة، ما ليش تواضع لله، ومن تواضع لله رفعه الله، وناقشه في هذه المسألة التي ترى أنه خالف فيها، أنه خالف الحق، ما هوش خالفك فحسب، خالف الحق، اشفق عليه لعله يتوب ويرجع إلى الحق. وهذه دعوتنا، هذه دعوتنا مبنية على هذا الأصل والأساس، أننا ندعو الناس إلى الحق، الناس جميعا. فإذا كانت هذه دعوتنا فالموافق لنا من باب أولى، إخواننا أحق بهذا من غيرهم، والأقربون أولى بالمعروف كما يقال. ولكن أن نسد الأبواب عنهم ونتكلم بمثل هذا طعنا فيهم وغمزا ولمزا واتهاما لهم بأنواع التهم الباطلة، فهذا مسلك وخيم، مسلك وخيم، ليس من أهل من منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع الغير البتة. قال: ومن عجب أنه مع قيام الدليل على ذلك، على هذا الأمر، ينازع فيه أقوام، ينازع فيه أقوام، يعني ما أرادوا أن يقتنعوا بهذا الحق وأن يوافقوا هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الباب. ثم يواصل حفظه الله جل وعلا في بيان هذا الأمر وذكر شيء من أدلته. قال: النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل فاعترض على القسمة القسمة التي قسمها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرفع رمحا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما قام بنوع من أنواع الأسلحة، ولم يشهر سيفه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تكلم، وهذا أصل الخروج، يعني هذا رأس الخوارج وسلفهم وأول من ظهر منه هذا الشر وهذا الفساد، وحذر منه رسولنا عليه الصلاة والسلام، كان خروجه بهذه الطريقة أو الوسيلة. قال: وهذا أصل الخوارج، يعني لما خرجوا بالكلمة، فالخروج يكون بالكلمة، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: العينان تزنيان وزناهما النظر، فسمى النظر زنا. وهذا استنباط وجيه منه سدده الله تبارك وتعالى. العينان تزنيان، نحن جميعا نعلم أن الزنا إنما يكون بالفرج، ولكن يخبر الصادق المصدوق الذي لا يجوز تكذيبه بأن العينان كذلك تزنيان، تقع في الزنا، ولكن زنا العينين ليس كزنا الفرج وزناهما، ولهذا قال: وزناهما النظر، النظر إلى ما حرم الله تبارك وتعالى. وقال: واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما الخطى، الخطى إلى معصية الله، يعني حين يكون قاصدا هذا المكان الذي يزني به بفرجه، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، يعني في النهاية الفرج إما أن يصدق هذا بأن يقع فعلا في الزنا، أو يكذبه كما وقع لذلك الرجل في حديث الثلاث الذين حبسوا في الغار، ووقعت صخرة عظيمة سدت عليهم مدخل ذاك الغار، فقالوا لبعضهم بعضا، يعني كانوا فقهاء: لا ينجيكم من هذا الذي أنتم فيه إلا الله تبارك وتعالى، فكل منا يدعو ربه تبارك وتعالى بما يرى أنه من صالح عمله، فكل دعا بما يعتقد أنه أفضل أعماله. فدعا رجل قال: اللهم إني كانت لي ابنة عم وتعلقت بها، يعني أحبها وتعلق بها، وراودتها عن نفسها فأبت، يعني أراد أن يزني بها، نسأل الله العفو والعافية، ما أرادها فيما يرضي الله، ما أرادها في الحلال، بل تعدى ليريدها في الحرام، وكانت امرأة مؤمنة عفيفة فأبت عليه، فلما ألمت بها ضائقة، يعني وقعت في ضائقة شديدة واحتاجت لمساعدة ومال، وقصدت ابن عمها هذا قال لها حتى تمكنيني من نفسك، يعني لا أعطيك حتى، فيعني مكرهة 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 رضيت بذلك، أو لا أقول رضيت، وافقت على ذلك. فلما وقف بين شعابها الأربع ذكرته بالله وقالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتركها وترك المال الذي أعطاها، وقال متوسلا بهذا العمل لربه تبارك وتعالى: إن كنت فعلت هذا لأجل مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه، وفعله مرضاة لله تبارك وتعالى وخوفا منه جل وعلا. فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والفرج يصدق هذا أو يكذبه. ثم قال: فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل النظر زنا، والبطش باليد زنا، والزنا معروف الذي يقام عليه الحد معروف، فكذلك الخروج يكون بالكلمة، بالخطبة، بتهييج الناس في المحافل، أحيانا في خطبة من الخطب لو الناس يعني قلت لهم أقلبوا البلد لا قلبوه استجابة لهذا الخطيب المهيج المحمس الذي لا يتقي الله جل وعلا في هذه الأمة. وهذا واقع في بعض الخطبة، في مرة من المرات هذا الذي كان خطيب من الخطبة يهيج الناس وينكر على ولي الأمر علنا من على منبره. أنا قلت هذا لما سئلت عنه، قلت هذا حقه أن يؤدب ويعزر ويسجن حتى لا يتفوه بمثل هذا ولا يكون سببا في الشر العظيم. هذا الكلام هذا قطعوه عن سياقه هؤلاء الذين ابتلينا بهم في هذا في هذه الأيام، الذين يريدون نصرة مقدسهم بأي وسيلة وبأي صورة، المهم أنه هو المحق وكل من خالفه مبطل، سواء كان هذا بالحق أو بالباطل، يعني باستعمال وسائل شرعية أو غير شرعية. والله هذا عايشته، حذفوا هذا الكلام عن سياقه، يعني عن أني أقصد هذا الخطيب المهيج للأمة بهذا الأسلوب. وهذه في مسألة صلاة التباعد التي أمر بها ولي الأمر تحقيقا دفعا للمفسدة وجلبا للمصلحة، هذا تبع فيه اجتهاد علماء ولله الحمد والمنة، دار ما دار. وبعدين لما قطعوا هذا الكلام أحدهم، وهذا كان من المقربين إلي، نسأل الله العفو والعافية، وإذا سمعني عرف نفسه وأنه هو المقصود، هذا من إخوة مغنية، جال واحد يعني كأنه بينه وبينه، هذه معروفة عندنا تاع تحت لتحت، نقول لك بصح ما تقولش، يعطيها. وحتى واحد منهم هذه الأيام يتصيد الشباب ويقول له تعالى عندي، ويديه لعنده ويبدأ يتكلم له، يطعنه في الشيخ عبد المجيد وفي وفي في إخوانه، ويقول له هاك اسمح هذه واسمح هذه، من غير أن يعطيه شيء، ومن غير أن ينشر شيء، ومن غير أن ينشر شيء أبدا. يعني يأتيه بمثل هذه الأمور التي يسميها أدلة، وهي الافتراءات والكذبات التي تدينه عند ربه تبارك وتعالى. ما فائدة هذا؟ تكذب لنصرة غيرك، تكذب لنصرة غيرك، كيف تقف بين يدي ربك يوم القيامة؟ أسوأ الناس حالا عند الله هو من ضيع آخرته لأجل دنيا غيره، يعني باش يحافظ على زعامة هذا اللي راه يدافع عليه، يتصرف هذه التصرفات المشينة، يضيع آخرته. والكذب كبيرة من كبائر الذنوب، والله الذي لا إله غيره يصرف هذا ويقول له أنا كان هذا الذي أسمعه هذا الكلام، كلم واحد من إخواننا أخونا عبد الصمد، قال له راه فلان يقول على المقدس أنه حقه أن يسجن وكذا وكذا. كلمني أخي عبد الصمد، قلت له أنا ما أذكر أني هذا قلته أبدا، حتى وليت في مثل هذه الحالات نقول أنا ما أذكر أني قلته في يقظة إلا في منام، الله أعلم، أبدا ما قلته. وبعدين الله عز وجل ذكرني بالكلام، سبحان الله، تذكرت أني هذا الكلام قلته ولكن في حق غيره، فقلت سبحان ربي العظيم، قلته في حق هذا الرجل المهيج وهما حملوه، والأخ ذاك قلت له قل له يعطيك الصوتية حتى نجيبوا له الصوتية والمقطع الذي استعملوه، ونأتي بالصوتية الكاملة حتى يفضح أمثال هؤلاء الأشرار. اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في أنفسكم، والله والله ثم والله لا ينفعكم عند ربكم تبارك وتعالى إلا صالح أعمالكم، وهذا والله ليس من صالحها، بل هذا من فاسدها. كيف تتقربون، تزعمون أنكم تتقربون إلى الله جل وعلا بهذا، وتنصرون الحق بالكذب على الخلق؟ أي ضلال هذا، أي ضلال هذا. نسأل الله العفو والعافية. وهذا ممكن هذا اللي سمعوه غلطوه ولبسوا عليه، لأنه صاحب دنيا ما عندوش في هذا الباب، صاحب دنيا بلك بنيته الشيخ التباكي على الشيخ، ننصر الشيخ، يا سبحان الله العظيم، احنا كلنا ننصر إخواننا الذين هم على الجادة، والذين نيتهم وقصدهم الحق، هذا هو الأصل. هذا يقول أنا كذا كذا وكذا، ولكني أنا نحفظ الكرامة. وش من كرامة تحفظها أنت؟ نحفظ كرامة من لم يراعي كرامة غيره، سواء كان ممن هو أكبر وأعلم منه أو دونه، هذا لا يستقيم أبدا. وهذا من حفظ الكرامة، أنك تحذر ممن ترى أنه يدعو للضلالات، ترى أن هذا من حفظ الكرامة، وتدعي أنك طالب علم، وتجمع حولك من يحسن بك الظن ليتعلم دينه. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ثم يقول الشيخ: فكذلك ويكون بالكتابة بالمنشورات وبالمكاتيب التي قال تطير في جوف الليل، يعني هذه المكتوبات في وسائل التواصل، وهذه في الغالب اللي تكون في جوف الليل كما قال الشيخ حفظه الله، بجوف الليل الآخر بجميع وسائل الإعلام من مرئي ومسموع، تجد الواحد منهم يبقى ساعات طوال وهو يؤلف مثلا صوتية أو فيديو بهذه الطريقة، بطريقة البتر لكلام الغير ولصق هذا في هذا والنشر بعد ذلك، يلبسون على الناس وتصبح شبهات، هذه الشبهات تكون سببا في صدهم عن الحق وأهله. قال: من مرئي ومسموع، كل ذلك خروج، والسيف يصدق ذلك أو يكذبه، يعني في النهاية إما أن يحمل السيف وإما أن يجبن كما يجبن هؤلاء، يعني ما هوش يتركه لله تبارك وتعالى وتوبة ورجوعا كما هو الحال بالنسبة لمن حمل السلاح في وجوه إخوانه المسلمين ثم استفاد من المصالحة الوطنية التي دعا إليها الرئيس الأسبق رحمه الله تبارك وتعالى، وتمتع بحريته بعد ذلك ورجوعه إلى أهله وأولاده، وهو في حقيقة أمره ما زال لم يتب من ذاك الفكر المنحرف والعقيدة الباطلة، ما زال يحمل هذا، وربما منهم من تاب توبة صادقة، يعني توبة شرعية لا توبة سياسية، توبة شرعية، وأقلع عن هذا الفساد وعلم أنه كان على انحراف في منهجه وفي معتقده، وأنه فعلا لبس عليه، وثم بعد ذلك نجاه الله تبارك وتعالى من هذا الشر كله. فهذا معنى قوله يصدق ذلك أو يكذبه. كما أن الفرج يصدق ذلك ويكذبه بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: فهذا دليل نقلي على أن الكلمة خروج، ثم إن الدليل العقلي قاض بما قضى به الدليل النقلي. كيف يخرج الناس إذا لم يكن كلام، يعني لم يسبق خروجهم بكلام، كلام وتهييج و و و و و و البداية دائما هكذا. وشوف الخروج الذي وقع
هذه الأزمنة فيما يعرف بالربيع العربي، هذا الشر العربي الذي وقع في البلاد تقريب كلها، هذا سببه ذاك التهييج وتلك الخطابات التي يتحمل وزرها ومسؤوليتها أمام الله تبارك وتعالى أولئك الدعاة، الدعاة إلى الفتنة كما اصطلح على تسميتهم، يدعون للثورات. وقال حتى قال قائلهم من كبارهم إن كان هذا دعوة للفتنة فأنا من دعاة الفتنة، هكذا فأنا من دعاة الفتنة، نعوذ بالله جل وعلا من الضلال. قال بمجرد النظر مثلا بالاستشعار على البعد، يعني بين هذا من الاستدلال بالحديث حديث النظر، كيف يخرج الناس إذا لم يكن كلام؟ قال الشيخ إنما يخرجون عن طريق الكلام، كيف يتجمعون في الميادين وفي الساحات إذا لم يكن بكلام مقروء بالوسائل الحديثة أو مسموع أو مكتوب في الصحف أو ما أشبه ذلك، يعني من وسائل الإعلام بكل أنواعها، وخاصة في هذه الأيام أصبحت من أيسر الأمور ومن أسهلها، خاصة وسائل التواصل هذه التي هي في حقيقة أمرها سلاح ذو حدين. قال لا يكون إلا من بعد كلام، فهذا كله خروج، وهو بسبيله، والسيف يصدق ذلك أو يكذبه، كما أن الفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وتعلم ما كان من قول ابن عكيم وهو عبد الله، قالوا له، هذا كلام بليغ من هذا الرجل رحمة الله تبارك وتعالى عليه، قال الشيخ قالوا له رؤية، فإن ثبت ذلك فله، قالوا له رؤية، يعني هذا الرجل بمعنى أنه صحابي اختلف في صحبته، فله صحبة، قال وقيل هو تابعي، قيل هو تابعي كبير، كان قد بدرت منه بضع كلمات انتقادا لسياسة عثمان رضي الله تعالى عنه من غير ما تشهير ولا تجريح، ولكنه انتقد ببضع كلمات أمرا من الأمور يخص عثمان رضي الله، يعني خاض فيما انتقد على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، الخليفة الراشد، الخليفة الشهيد، قال هذا. فلما قتل عثمان رضي الله تعالى عنه شهيدا حميدا، أخذ ابن عكيم يحثو التراب على رأسه أمام المسجد ويقول لا أعين على دم خليفة بعدها أبدا، يعني رأى نفسه أنه أعان على قتله، لما؟ لأنه خاض ببضع كلمات، خاض بالكلمة، انتقد وقتل بعد ذلك عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هؤلاء الذين حقا يخشون الله تبارك وتعالى ويحسبون ليوم وقوفهم بين يديه يوم القيامة يجدون هذه المسؤولية في قلوبهم، ولهذا سرعان ما يتوبون وسرعان ما ينيبون ويستغفرون الله تبارك وتعالى ويتراجعون عما بدر منهم، يعني يتراجعون أمام الملأ، أمام الملأ. هذا جاء عمدا إلى المسجد، أمام المسجد يحث التراب بهذه الصورة، يحث التراب على رأسه ويجهر بندمه ورجوعه. ما هوش تصحيحات سرية ورجوع سري يخاف من الغير أن يقولوا أخطأ وصحح خطأه. يا سبحان ربي العظيم. قال الشيخ: وفي رواية أنه قال قتلت عثمان، يعني عكيم قال قتلت عثمان، فقالوا له غفر الله لك وكيف قتلته؟ قال إني أعنت على دمه، رأى نفسه لما تفوه بمثل تلك الكلمات قد أعان على دمه رحمة الله تبارك وتعالى عليه وعلى سائر الصحابة والتابعين. قال الشيخ: كل هذا إنما يسلك في تلك السبيل التي تؤدي إلى تلك الحمأة المشينة من إحداث الفوضى في بلاد المسلمين، لا لاستباحة الدماء والفروج والأعراض والأموال. وهذا الذي يقع في مثل هذا الحال إذا وقع الخروج فعلا وحمل السلاح ووقعت تلك الفوضى التي تعيشها بعض البلاد إلى يومنا هذا. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية، نسأل الله جل وعلا السلامة في الدين والدنيا والبلاد، وكما نسأله عز وجل أن يسلم بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين من أنواع الفتن كلها، ظاهرها وباطنها، إنه سميع مجيب. ولهذا أتوجه بنصيحة خالصة لسائر إخواني وأبنائي أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يحافظوا على أصول اعتقادهم الذي كان عليه سلفهم، هؤلاء الخيرة البررة الذين أخذوا عقيدتهم غضة طرية من أفواه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتي لقنهم إياها حبيبنا المصطفى فداه أبي وأمي، هذه التي تعصمنا من الفتن كلها والشرور جميعها. لا تصغوا إلى أولئك الذين يلبسون بأنواع الشبهات التي القصد منها الصد عن سبيل الله. والله إن أصول الدعوة السلفية مستهدفة من قبل هؤلاء. هؤلاء علموا يقينا أن دعواتهم الباطلة لا يمكنها أن تنطلي على عقول المسلمين ما دامت الدعوة السلفية قائمة، ما دامت دعوة الكتاب والسنة ودعوة الدليل، إن كنت مدعيا فالدليل وإن كنت ناقلا فالصحة. لا يكفي أن تقول كتاب وسنة، بل على فهم سلف الأمة. ولهذا يريدون التلبيس، التلبيس في النقولات عن سلفنا، التلبيس في بطل كلام علمائنا وأئمتنا حتى يوافق أهواءهم، ويكون هذا سبب في نشر باطلهم. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية والسلامة في الدين والدنيا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى على منه وتيسيره وكرمه أن يسر لنا هذه المواصلة مع هذا التعليق على ما جاء في أصول السنة للإمام أحمد رحمة الله تبارك وتعالى عليه، والذي أفاد وأجاد في هذا الباب وبين بوضوح وجلاء الأصول العظيمة التي بنيت عليها عقيدة أهل السنة والجماعة في المسائل كلها. وآخر ما كنا تطرقنا إليه مسألة طاعة ولاة الأمر من المسلمين، وأن هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، خالفوا فيه أهل البدع والأهواء، وذكرنا أدلة على وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين الذين أمرنا الله جل وعلا بطاعتهم. وفي طاعتهم طاعة لله تبارك وتعالى، وطاعة لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودرء للمفاسد ومجانبة للفتن، وما أكثر الفتن التي سببها عدم امتثال أمر الله تبارك وتعالى في هذا الباب. هذا الأصل الذي قال فيه إمام أهل السنة: والسمع والطاعة لأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن عليهم يعني من تولى عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. وذكرنا في هذا في آخر لقاء من هذه اللقاءات الأدلة في هذا الباب من الكتاب والسنة. ثم بعد هذا لبيان حقيقة هذا الأمر وخطورة مخالفته، ينبغي أن نعرج على ما عمت به البلوى في هذا الزمان، وهو الخروج بالكلمة، وهذا عن طريق الإنكار على ولاة الأمور بهذه الطريقة التي يسير عليها المسلمون اقتداء بغيرهم ممن لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. وارتأيت في هذا أن أعلق على فصل ماتع في هذا الباب أو في هذا المعنى، ذكره الشيخ رسلان وفقه الله تبارك وتعالى في شرحه على أصول السنة للإمام أحمد، والذي عنوان له بقوله: الخروج يكون بالكلمة. سأقرأ ما ذكره الشيخ وأحاول أن أعلق ولو تعليقا يسيرا على ما أورده من أحكام وفوائد، لعل الله تبارك وتعالى يلهمنا رشدنا في هذا الباب ويوفقنا لما كان عليه سلفنا في مثل هذه القضايا التي لبس فيها الملبسون واختلط فيها الأمر على كثير من المسلمين، بل كثير من طلبة العلم، وهذا للشبهات الكثيرة الواردة في هذا الباب، والله المستعان. فقال الشيخ سدده الله تبارك وتعالى ووفقه لكل خير: الخروج يكون بالكلمة. عنوان: قال سيقول قائل: نحن لم ننابذ بالسيف وإنما بدونه، فلا ندخل في هذا النهي النبوي من قوله صلى الله عليه وسلم: لا ما أقام فيكم الصلاة، لما سأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيلي هذا الأمر، يعني ولاية أمر المسلمين، من تكثر منكراته ومخالفاته، فسألوه: هل نخرج عليهم بالسيف؟ هل نقاتلهم؟ قال: لا، أي النبي عليه الصلاة والسلام، ما أقاموا فيكم الصلاة. قال الشيخ: ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. قال الشيخ: فهذا عام يدخل فيه استعمال السيف والكلمة وكله خروج، والكتابة كله خروج، والنقد كله خروج. ومن عجب أنه مع قيام الدليل على ذلك ينازع فيه أقوام. صدق جزاه الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المسألة العظيمة التي تنبني عليها مثل هذه المفاسد الخطيرة، نصوصه وأحاديثه كانت واضحة جلية، واضحة جلية لا لبس فيها ولا غموض، ولا يكابر فيها إلا معاند يقدم هواه على الحق. يقول: وإذا رأيتم من ولاتكم، هذا نبينا عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق، من ولاتكم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله. كيف ما كان هذا الشيء الذي نكرهه في تصرفه وفي عمله وفي أحكامه واجتهاداته، هذا نحن نكره ذاك العمل، وهذا إذا ثبت فعلا أنه مما يكره شرعا لا رأيا نراه نحن قد نخالف ولاتنا وأمراءنا، كما أننا نخالف غيرنا في مسألة قد يكون الحق فيها مع الغير وليس معنا، ولكن لتسرعنا واندفاعنا وردة فعلنا نقع في الخطأ والمخالفة، لأننا بشر نصيب ونخطئ، وردود الأفعال في كثير من الأحيان تكون هي الجانية على أصحابها. ولهذا تجد من المسائل التي تطرق إليها علماؤنا وبينوها حفاظا على هذا الأصل وإبقاء للحق بين الناس، مما يذكره ابن القيم عليه رحمة الله وغيره في مسائل الإفتاء والفتوى، يذكر أحكام متعلقة بالمفتي وأنه لا يجوز له أن يفتي في الحالات الغير عادية، يعني هو يكون في حالات غير عادية كحالة الغضب الشديد وحالة الانفعال وردة الفعل وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور، لأنه سيؤدي بفتوى هذه إلى الوقوع في المخالفة، يعني في الغالب الوقوع في المخالفة، ولهذا نهي عن مثل هذا حفاظا على الحق الذي ينبغي ويجب عليه أن يكون صادعا به. وكذلك القاضي في أحكامه ينبغي أن يكون حكمه بتجرد، بالرجوع إلى الأدلة الشرعية، لا بتأثير أحوال خاصة يمر بها في نفسه، حال الغضب أو حال الانفعال أو ما إلى ذلك. فقال ما فكره عمله، فكره ذاك العمل الذي ثبت بالأدلة أنه مخالف وأنه معصية نكرهه، ولا تنزع يدا من طاعة، يعني لا تخرج عن طاعته بمجرد وقوعه فيما تكرهون، لا يجوز لكم هذا. إذا أمركم بما فيه معصية فلا تطيعه في ذلك الأمر، أما فيما عداه من أوامره التي لا تكون معصية لله تبارك وتعالى فطاعتكم له واجبة، واجبة بنص بدليل الكتاب والسنة. قال لا تنزعوا يدا من طاعة، أمر واضح جلي، ما هوش لأجل أنه لم يحكم في هذه المسألة أو في تلك المسألة بما يوافق الشرع أو بحكم الله تبارك وتعالى نخرج عليه خروجا كليا وننزع يدا من طاعته، فهذا نهانا عنه نبينا. قال الشيخ فهذا عام يدخل فيه، وهذا محل الشاهد، يدخل فيه استعمال السيف، هذا الخروج بالسنان، المنابذة بالسيف، ويدخل فيه كذلك قال والكلمة، الكلمة التي تكون انتقادا له وإنكارا عليه على غير الطريقة النبوية، على غير الطريقة النبوية، لأن الطريقة النبوية مطلوبة إذا تمكن منها المنكر أو الناصح، يذهب إلى إمامه وفيما بينه وبينه يوجهه فيما يراه أنه أصلح وأصوب، وهذا يكون لمن أهلهم الله جل وعلا لمثل هذا كالعلماء والكبراء وما إلى ذلك، هؤلاء، لأن الغالب أن أمثال هؤلاء الأئمة يجلونهم ويحترمونهم وبالتالي يسمعون منهم بخلاف غيره، بخلاف غيرهم. قال والكلمة وكله خروج، هذا يعتبر كله من الخروج. فرق بعضهم في من وقع في الخروج بالسيف وألحقوه بالخوارج، لأن هذا صنيعهم وفعلهم ومنهجهم واعتقادهم، وهذا الذي أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنهم يقتلون أهل الإسلام ويذرون أهل الأوثان، وهم يصرحون بهذا. كبير الخوارج في هذا الزمان خليفة الدواعش قال بأنه أن منهجهم الفاسد والمفسد أنهم يبدأون بمقاتلة المرتدين من المسلمين قبل الكفار الأصليين، قبل اليهود والنصارى وغيرهم، والمرتدين من المسلمين هم نحن جميعا، من لم نعتقد عقيدتهم ونوافقهم في منهجهم وطريقتهم الفاسدة المفسدة، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. حكاما أو محكومين، يعني ما نقولوش يقاتلوا الحكام فقط أو جنودهم وبطانتهم فحسب، يقاتلون الحكام والمحكومين. وعندهم كعقيدة جماعتنا أن من كان تابعا للحاكم، من كان تابعا للحاكم فهو على عقيدته وعلى منهجه. عساكر البلاد الإسلامية كلها يحكم عليها بأنها تحمي الديمقراطية، والديمقراطية من الكفر، فهؤلاء يحمون الكفر وبالتالي هم كفار بهذه الطريقة. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية جميعا، حتى لو يكون في جنودنا من المسلمين والمخلصين الذين إنما حملوا السلاح بنية الدفاع عن وطنهم والدفاع عن إخوانهم وبلادهم، هذا لا يشفع لهم، هذا لا يشفع لهم، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فهؤلاء من خرج بالسيف أو من خرج بالسنان، هذا الخارجي المقاتل. نوع آخر ما خرج بالسيف لكنه خرج بالكلمة، ما خرج بالسيف ليس اعتقادا بعدم جواز الخروج عليهم بالسيف، يعتقد بجواز الخروج عليهم بل بوجوب الخروج عليهم، إلا أنه لجبنه ما حمل السلاح وبقي بلسانه اللسان الصليط على حكامه وولاة أمره لا ينقطع انتقاده ولا إنكاره لهم في كل صغيرة وكبيرة، في كل صغيرة وكبيرة، نسأل الله العفو والعافية. قال والكتابة، يعني داخل كذلك، يعني الكلمة قد تكون مسموعة وقد تكون مكتوبة، تكتب مقالة تنكر فيها على ولي الأمر أنه جعل ميزانية الجيش باهظة الثمن، وأن هذا من وهذا من 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 تبديد أموال المسلمين وحسن وسوء التصرف فيها وما إلى ذلك مما قد يتفوهه أمثال هؤلاء، يعني كأنه هو خبير اقتصادي ومحلل عسكري يعرف كيف يوازن بين هذا وذاك، وهو من أجهل الناس على مثل هذا، ولكنه يحشر نفسه ويتكلم فيما لا يعنيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال الشيخ كله خروج، والنقد يعني أي نوع من أنواع النقد، ينتقد غيره، والمقصود ينتقد حاكمه وينتقد رئيسه وولي أمره، هذا الانتقاد الذي أرادوا أن يجعلوه من الأمور أو من المظاهر الصحية في المجتمعات. هذا في الحقيقة، هذه الفكرة فكرة ماركسية بدأت ثم تطورت إلى هذه الديمقراطية التي من أصولها وأسسها نقد الغير، نقد الغير. ولهذا يفتحون هذه التعددية الحزبية أحزاب كثيرة في المجتمع، متناحرة متناقضة متناقضة ومتناقضة، يعني ينقد بعضها بعضا. ثم قال كله خروج، يعني والنقد. ثم أشار إلى ما عليه بعض المخالفين في زماننا وممن كانوا منا وعلى عقيدتنا. قال ومن عجب أنه مع قيام الدليل، مع قيام الدليل، وهؤلاء يدعون أنهم أتباع الدليل، بل وأن غيرهم مخالف ومعرض للأدلة، بل منكر للأدلة، حتى قال قائلهم عمن خالف في مسألة ذهب إليها وظن أن الحق فيها وهو مبطل في حقيقة أمره فيما ذهب إليه وكلامه باطل. وهذا كلام العلماء وليس كلامي أنا. قال أنهم خالفوا مقتضى وأن محمد رسول الله، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وهذه عظيمة من العظائم، ليس كونك خالفت النصوص ولم تعتقد أن المخالف في مسألة من المسائل ليس بالضرورة يكون مخالفا لك، يكون مخالفا لك، يعني مخالفا لك في عقيدتك ومنهجك، إذا كنت تفهم مثل هذه المسائل. قد يسع الخلاف، وسمعنا مرة من الشيخ ربيع حفظه الله جل وعلا ووفقه لكل خير أنه قال كان من المشايخ الذين بيني وبينهم مودة ومحبة من يخالف أخالفه في مسألة العذر بالجهل، وهذا لمدة قال 40 سنة، ولكن الود باقي بيني وبينه إلى يوم الناس هذا، إلى يوم الناس هذا. هو هكذا ينبغي أن نكون في مثل هذه المسائل إذا اختلفنا، أن يكون الحق هو بغيتنا جميعا، نجلس لها حتى إذا كان هذا المخالف دونك علما ومرتبة، ما ليش تواضع لله، ومن تواضع لله رفعه الله، وناقشه في هذه المسألة التي ترى أنه خالف فيها، أنه خالف الحق، ما هوش خالفك فحسب، خالف الحق، اشفق عليه لعله يتوب ويرجع إلى الحق. وهذه دعوتنا، هذه دعوتنا مبنية على هذا الأصل والأساس، أننا ندعو الناس إلى الحق، الناس جميعا. فإذا كانت هذه دعوتنا فالموافق لنا من باب أولى، إخواننا أحق بهذا من غيرهم، والأقربون أولى بالمعروف كما يقال. ولكن أن نسد الأبواب عنهم ونتكلم بمثل هذا طعنا فيهم وغمزا ولمزا واتهاما لهم بأنواع التهم الباطلة. فهذا مسلك وخيم، مسلك وخيم ليس من أهل من منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع الغير البتة. قال: ومن عجب أنه مع قيام الدليل على ذلك، على هذا الأمر، ينازع فيه أقوام، ينازع فيه أقوام، يعني ما أرادوا أن يقتنعوا بهذا الحق وأن يوافقوا هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الباب. ثم يواصل حفظه الله جل وعلا في بيان هذا الأمر وذكر شيء من أدلته. قال: النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل فاعترض على القسمة، القسمة التي قسمها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرفع رمحا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما قام بنوع من أنواع الأسلحة، ولم يشهر سيفه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تكلم، وهذا أصل الخروج، يعني هذا رأس الخوارج وسلفهم وأول من ظهر منه هذا الشر وهذا الفساد، وحذر منه رسولنا عليه الصلاة والسلام، كان خروجه بهذه الطريقة أو الوسيلة. قال: وهذا أصل الخوارج، يعني لما خرجوا بالكلمة، فالخروج يكون بالكلمة، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: العينان تزنيان وزناهما النظر، فسمى النظر زنا. وهذا استنباط وجيه منه سدده الله تبارك وتعالى. العينان تزنيان، نحن جميعا نعلم أن الزنا إنما يكون بالفرج، ولكن يخبر الصادق المصدوق الذي لا يجوز تكذيبه بأن العينان كذلك تزنيان، تقع في الزنا، ولكن زنا العينين ليس كزنا الفرج وزناهما، ولهذا قال: وزناهما النظر، النظر إلى ما حرم الله تبارك وتعالى. وقال: واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما الخطى، الخطى إلى معصية الله، يعني حين يكون قاصدا هذا المكان الذي يزني به بفرجه، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، يعني في النهاية الفرج إما أن يصدق هذا بأن يقع فعلا في الزنا، أو يكذبه كما وقع لذلك الرجل في حديث الثلاثة الذين حبسوا في الغار، ووقعت صخرة عظيمة سدت عليهم مدخل ذاك الغار، فقالوا لبعضهم بعضا، يعني كانوا فقها، لا ينجيكم من هذا الذي أنتم فيه إلا الله تبارك وتعالى. فكل منا يدعو ربه تبارك وتعالى بما يرى أنه من صالح عمله، فكل دعا بما يعتقد أنه أفضل أعماله. فدعا رجل قال: اللهم إني كانت لي ابنة عم وتعلقت بها، يعني أحبها وتعلق بها، وراودتها عن نفسها فأبت، يعني أراد أن يزني بها، نسأل الله العفو والعافية، ما أرادها فيما يرضي الله، ما أرادها في الحلال، بل تعدى ليريدها في الحرام، وكانت امرأة مؤمنة عفيفة فأبت عليه. فلما ألمت بها ضائقة، يعني وقعت في ضائقة شديدة واحتاجت لمساعدة ومال، وقصدت ابن عمها هذا، قال لها: حتى تمكنيني من نفسك، يعني لا أعطيك حتى، فيعني مكرهة مكرهة مكرهة، رضيت بذلك، أو لا أقول رضيت، وافقت على ذلك. فلما وقف بين شعابها الأربع ذكرته بالله وقالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فتركها وترك المال الذي أعطاها، وقال متوسلا بهذا العمل لربه تبارك وتعالى: إن كنت فعلت هذا لأجل مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه، وفعله مرضاة لله تبارك وتعالى وخوفا منه جل وعلا. فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والفرج يصدق هذا أو يكذبه. ثم قال: فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل النظر زنا، والبطش باليد زنا، والزنا معروف الذي يقام عليه الحد معروف، فكذلك الخروج يكون بالكلمة، بالخطبة، بتهييج الناس في المحافل، أحيانا في خطبة من الخطب لو الناس يعني قلت لهم أقلبوا البلد لا قلبوه استجابة لهذا الخطيب المهيج المحمس الذي لا يتقي الله جل وعلا في هذه الأمة. وهذا واقع في بعض الخطبة، في مرة من المرات هذا الذي كان خطيب من الخطبة يهيج الناس وينكر على ولي الأمر علنا من على منبره. أنا قلت هذا لما سئلت عنه، قلت هذا حقه أن يؤدب ويعزر ويسجن حتى لا يتفوه بمثل هذا ولا يكون سببا في الشر العظيم. هذا الكلام هذا قطعوه عن سياقه هؤلاء الذين ابتلينا بهم في هذا في هذه الأيام، الذين يريدون نصرة مقدسهم بأي وسيلة وبأي صورة، المهم أنه هو المحق وكل من خالفه مبطل، سواء كان هذا بالحق أو بالباطل، يعني باستعمال وسائل شرعية أو غير شرعية. والله هذا عايشته، حذفوا هذا الكلام عن سياقه، يعني عن أني أقصد هذا الخطيب المهيج للأمة بهذا الأسلوب. وهذه في مسألة صلاة التباعد التي أمر بها ولي الأمر تحقيقا دفعا للمفسدة وجلبا للمصلحة. هذا تبع فيه اجتهاد علماء ولله الحمد والمنة، دار ما دار. وبعدين لما قطعوا هذا الكلام أحدهم، وهذا كان من المقربين إلي، نسأل الله العفو والعافية، وإذا سمعني عرف نفسه وأنه هو المقصود، هذا من إخوة مغنية، جاء الواحد يعني كأنه بينه وبينه. هذه معروفة عندنا، تعال تحت لتحت نقول لك بصح ما تقولش، يعطيها. وحتى واحد منهم هذه الأيام يتصيد الشباب ويقول له تعال عندي، ويديه لعنده ويبدأ يتكلم له، يطعنه في الشيخ عبد المجيد وفي إخوانه، ويقول له هاك اسمع هذه واسمع هذه، من غير أن يعطيه شيء، ومن غير أن ينشر شيء، ومن غير أن ينشر شيء أبدا. يعني يأتيه بمثل هذه الأمور التي يسميها أدلة، وهي الافتراءات والكذبات التي تدينه عند ربه تبارك وتعالى. ما فائدة هذا؟ تكذب لنصرة غيرك، تكذب لنصرة غيرك، كيف تقف بين يدي ربك يوم القيامة؟ أسوأ الناس حالا عند الله هو من ضيع آخرته لأجل دنيا غيره، يعني باش يحافظ على زعامة هذا اللي راه يدافع عليه، يتصرف هذه التصرفات المشينة، يضيع آخرته. والكذب كبيرة من كبائر الذنوب، والله الذي لا إله غيره يصرف هذا ويقول له أنا كان هذا الذي أسمعه هذا الكلام، كلم واحد من إخواننا أخونا عبد الصمد، قال له راه فلان يقول على المقدس أنه حقه أن يسجن وكذا وكذا. كلمني أخي عبد الصمد، قلت له أنا ما أذكر أني هذا قلته أبدا، حتى وليت في مثل هذه الحالة نقول أنا ما أذكر أني قلته في يقظة إلا في منام الله أعلم، أبدا ما قلته. وبعدين الله عز وجل ذكرني بالكلام، سبحان الله، تذكرت أني هذا الكلام قلته ولكن في حق غيره، فقلت سبحان ربي العظيم، قلته في حق هذا الرجل المهيج وهما حمله. والأخ ذاك قلت له قل له يعطيك الصوتية حتى نجيبوا له الصوتية والمقطع الذي استعملوه، ونأتي بالصوتية الكاملة حتى يفضح أمثل هؤلاء الأشرار. اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في أنفسكم، والله والله ثم والله لا ينفعكم عند ربكم تبارك وتعالى إلا صالح أعمالكم، وهذا والله ليس من صالحها، بل هذا من فاسدها. كيف تتقربون، تزعمون أنكم تتقربون إلى الله جل وعلا بهذا وتنصرون الحق بالكذب على الخلق؟ أي ضلال هذا؟ أي ضلال هذا؟ نسأل الله العفو والعافية. وهذا ممكن هذا اللي سمعوه غلطوه ولبسوا عليه، لأنه صاحب دنيا ما عندوش في هذا الباب، صاحب دنيا بلك بنيته الشيخ التباكي على الشيخ ننصر الشيخ. يا سبحان الله العظيم، احنا كلنا ننصر إخواننا الذين هم على الجادة والذين نيتهم وقصدهم الحق، هذا هو الأصل. هذا يقول أنا كذا كذا وكذا، ولكني أنا نحفظ الكرامة. وش من كرامة تحفظها أنت؟ نحفظ كرامة من لم يراعي كرامة غيره، سواء كان ممن هو أكبر وأعلم منه أو دونه. هذا لا يستقيم أبدا، وهذا من حفظ الكرامة، أنك تحذر ممن ترى أنه يدعو للضلالات، ترى أن هذا من حفظ الكرامة، وتدعي أنك طالب علم، وتجمع حولك من يحسن بك الظن ليتعلم دينه. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ثم يقول الشيخ: فكذلك ويكون بالكتابة بالمنشورات وبالمكاتيب التي قال تطير في جوف الليل، يعني هذه المكتوبات في وسائل التواصل، وهذه في الغالب اللي تكون في جوف الليل، كما قال الشيخ حفظه الله، بجوف الليل الآخر بجميع وسائل الإعلام من مرئي ومسموع. تجد الواحد منهم يبقى ساعات طوال وهو يؤلف مثلا صوتية أو فيديو بهذه الطريقة، بطريقة البتر لكلام الغير، ولصق هذا في هذا، والنشر بعد ذلك، يلبسون على الناس، وتصبح شبهات، هذه الشبهات تكون سببا في صدهم عن الحق وأهله. قال: من مرئي ومسموع، كل ذلك خروج، والسيف يصدق ذلك أو يكذبه. يعني في النهاية إما أن يحمل السيف، وإما أن يجبن كما يجبن هؤلاء، يعني ما هوش يتركه لله تبارك وتعالى وتوبة ورجوعا كما هو الحال بالنسبة لمن حمل السلاح في وجوه إخوانه المسلمين، ثم استفاد من المصالحة الوطنية التي دعا إليها الرئيس الأسبق رحمه الله تبارك وتعالى، وتمتع بحريته بعد ذلك ورجوعه إلى أهله وأولاده، وهو في حقيقة أمره ما زال لم يتب من ذاك الفكر المنحرف والعقيدة الباطلة، ما زال يحمل هذا. وربما منهم من تاب توبة صادقة، يعني توبة شرعية لا توبة سياسية، توبة شرعية، وأقلع عن هذا الفساد، وعلم أنه كان على انحراف في منهجه وفي معتقده، وأنه فعلا لبس عليه، وثم بعد ذلك نجاه الله تبارك وتعالى من هذا الشر كله. فهذا معنى قوله يصدق ذلك أو يكذبه. فما أن كما أن الفرج يصدق ذلك ويكذبه بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ فهذا دليل نقلي على أن الكلمة خروج، ثم إن الدليل العقلي قاض بما قضى به الدليل النقلي. كيف يخرج الناس؟ كيف يخرج الناس إذا لم يكن كلام؟ يعني لم يسبق خروجهم بكلام، كلام وتهييج و و و و و و البداية دائما هكذا. وشوف الخروج الذي وقع هذه الأزمنة فيما يعرف بالربيع العربي، هذا الشر العربي الذي وقع في البلاد تقريب كلها، هذا سببه ذاك التهييج وتلك الخطابات التي يتحمل وزرها ومسؤوليتها أمام الله تبارك وتعالى أولئك الدعاة، الدعاة إلى الفتنة كما اصطلح على تسميتهم، يدعون للثورات. وقال حتى قال قائلهم من كبارهم إن كان هذا دعوة للفتنة فأنا من دعاة الفتنة، هكذا فأنا من دعاة الفتنة، نعوذ بالله جل وعلا من الضلال. قال بمجرد النظر مثلا بالاستشعار على البعد، يعني بين هذا من الاستدلال بالحديث حديث النظر، كيف يخرج الناس إذا لم يكن كلام؟ قال الشيخ إنما يخرجون عن طريق الكلام. كيف يتجمعون في الميادين وفي الساحات إذا لم يكن بكلام مقروء بالوسائل الحديثة أو مسموع أو مكتوب في الصحف أو ما أشبه ذلك، يعني من وسائل الإعلام بكل أنواعها، وخاصة في هذه الأيام أصبحت من أيسر الأمور ومن أسهلها، خاصة وسائل التواصل هذه التي هي في حقيقة أمرها سلاح ذو حدين. قال لا يكون إلا من بعد كلام، فهذا كله خروج وهو بسبيله، والسيف يصدق ذلك أو يكذبه كما أن الفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وتعلم ما كان من قول ابن عكيم وهو عبد الله، قالوا له، هذا كلام بليغ من هذا الرجل رحمة الله تبارك وتعالى عليه، قال الشيخ قالوا له رؤية، فإن ثبت ذلك فله، قالوا له رؤية، يعني هذا الرجل بمعنى أنه صحابي اختلف في صحبته، فله صحبة، قال وقيل هو تابعي، قيل هو تابعي كبير، كان قد بدرت منه بضع كلمات انتقادا لسياسة عثمان رضي الله تعالى عنه من غير ما تشهير ولا تجريح، ولكنه انتقد ببضع كلمات أمرا من الأمور يخص عثمان رضي الله، يعني خاض فيما انتقد على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، الخليفة الراشد، الخليفة الشهيد. قال هذا: فلما قتل عثمان رضي الله تعالى عنه شهيدا حميدا، أخذ ابن عكين يحثو التراب على رأسه أمام المسجد ويقول: لا أعين على دم خليفة بعدها أبدا. يعني رأى نفسه أنه أعان على قتله، لما؟ لأنه خاض ببضع كلمات، خاض بالكلمة، انتقد وقتل بعد ذلك عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هؤلاء الذين حقا يخشون الله تبارك وتعالى ويحسبون ليوم وقوفهم بين يديه يوم القيامة، يجدون هذه المسؤولية في قلوبهم، ولهذا سرعان ما يتوبون وسرعان ما ينيبون ويستغفرون الله تبارك وتعالى ويتراجعون عما بدر منهم، يعني يتراجعون أمام الملأ، أمام الملأ. هذا جاء عمدا إلى المسجد، أمام المسجد يحث التراب بهذه الصورة، يحث التراب على رأسه ويجهر بندمه ورجوعه. ما هوش تصحيحات سرية ورجوع سري يخاف من الغير أن يقولوا أخطأ وصحح خطأه. يا سبحان ربي العظيم. قال الشيخ: وفي رواية أنه قال: قتلت عثمان، يعني عكيم قال: قتلت عثمان. فقالوا له: غفر الله لك، وكيف قتلته؟ قال: إني أعنت على دمه. رأى نفسه لما تفوه بمثل تلك الكلمات قد أعان على دمه رحمة الله تبارك وتعالى عليه وعلى سائر الصحابة والتابعين. قال الشيخ: كل هذا إنما يسلك في تلك السبيل التي تؤدي إلى تلك الحمأة المشينة من إحداث الفوضى في بلاد المسلمين، لا لاستباحة الدماء والفروج والأعراض والأموال. وهذا الذي يقع في مثل هذا الحال إذا وقع الخروج فعلا وحمل السلاح ووقعت تلك الفوضى التي تعيشها بعض البلاد إلى يومنا هذا. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية، نسأل الله جل وعلا السلامة في الدين والدنيا والبلاد، وكما نسأله عز وجل أن يسلم بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين من أنواع الفتن كلها، ظاهرها وباطنها، إنه سميع مجيب. ولهذا أتوجه بنصيحة خالصة لسائر إخواني وأبنائي أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يحافظوا على أصول اعتقادهم الذي كان عليه سلفهم هؤلاء الخيرة البررة الذين أخذوا عقيدتهم غضة طرية من أفواه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتي لقنهم إياها حبيبنا المصطفى فداه أبي وأمي، هذه التي تعصمنا من الفتن كلها والشرور جميعها. لا تصغوا إلى أولئك الذين يلبسون بأنواع الشبهات التي القصد منها الصد عن سبيل الله. والله إن أصول الدعوة السلفية مستهدفة من قبل هؤلاء. هؤلاء علموا يقينا أن دعواتهم الباطلة لا يمكنها أن تنطلي على عقول المسلمين ما دامت الدعوة السلفية قائمة، ما دامت دعوة الكتاب والسنة ودعوة الدليل، إن كنت مدعيا فالدليل وإن كنت ناقلا فالصحة. لا يكفي أن تقول كتاب وسنة، بل على فهم سلف الأمة. ولهذا يريدون التلبيس في النقولات عن سلفنا، التلبيس في بطر كلام علمائنا وأئمتنا حتى يوافق أهواءهم، ويكون هذا سبب في نشر باطلهم. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية والسلامة في الدين والدنيا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.